وعلى آله وأصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فالمرحلة الثانية من مراحل الإيمان باليوم الآخر مرحلة الموت والحياة البرزخية بعد الموت. وسميت الحياة بالحياة البرزخية لأنها ليست حياة دائمة، وإنما هي في مرحلة بين الدنيا وبين الآخرة، كما قال جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولهذا يأتي من الأخطاء عند الناس كما تسمعونه من بعض الناس في الإعلام وفي غيره: شيع فلان إلى مثواه الأخير، بذلك القبر. وليس القبر هو المثوى الأخير، بل القبر أول منازل الآخرة. المثوى الأخير إما جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، نسأل الله أن نكون وإياكم ووالدينا ووالدينا منهم، أو أن يكون المثوى الأخير نار جهنم والعياذ بالله. والقبر أول هذه المراحل، فإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وليس هو المثوى الأخير، وإنما هذا المثوى الأخير على اعتقاد الملاحدة واعتقاد منكر البعث أن إذا مات الميت خلاص انتهى، فهذا ما يكون بعد موته هو مثواه الأخير. فهذا غلط شهير ينبغي التنبه له ويجب التنبيه عليه أيضا. البرزخ هو ما يكون في القبر من خير أو شر، وقد جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة وجاءت بذلك الآيات أيضا في إثبات ما يكون في القبر من العذاب والنعيم. ولو ترى إذ الكافرون في غمرات الموت، إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهوان. وهذا إنما يكون في حال الاحتضار وبعده في المآل في القبر. قال الله جل وعلا في ذكر عذاب القبر: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون أي قبل عذاب الآخرة. قال بعض العلماء إن هذا العذاب يكون في القتل، يقول ما كل المشركين والكفار قد قتلوا، فالذين قتلوا في بدر من المشركين 70 وعدتهم نحو من 1000، إذن 900 نحو 30 لم يقتلوا. فجاء في قول الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، قبل ذلك أي في البرزخ في القبر، كما قال الله جل وعلا عن آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الغدو والعشي بالنسبة للدنيا هي التي فيها صباح ومساء، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي وصف النعيم للمؤمنين قول الله جل وعلا في الآية الجامعة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في الحياة الدنيا أي في حال الاحتضار وحال السؤال في القبر، فإنه بالنسبة للأحياء دنيا، وبالنسبة للأموات لم تأتي بعد الدار الآخرة، كما أن الله يثبت المؤمنين بالسؤال في عرصات القيامة. الدور يا أيها الإخوة 3 دور: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. دار الدنيا فالعذاب والنعيم على البدن، هو الذي ينمو، لم يكن شيئا ثم صار طفلا ثم شابا ثم هرما ثم بعد ذلك يموت، وينال الروح من ذلك بنصيبه من الألم ومن السعادة. دار البرزخ عكس الدنيا، النعيم والعذاب يتجهان إلى الروح، وقد يلحق البدن من ذلك نصيبه، لأن البدن والجسد في القبر يفنى حتى لا يبقى منه إلا عجب الذنب، رأس العصعص الذي منه يركب الإنسان ومنه يخلق إذا بعث الله ماء مطرا كماء الرجال فتنبت منه الأجساد. ولهذا عجب الذنب لا يفنى والجسد يفنى. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم: لوح وكرسي، جنة ونار وسماء ولوح وعرش ولوح وعجب كذا اللوح والقلم، فهذا لا يفنى. الدار الآخرة هي أكمل الدور الثلاثة، فالعذاب والنعيم على الروح والجسد جميعا لأنها أكمل الدور وفيها الحياة الكاملة الباقية السرمدية. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي حياتها الحياة الكاملة التي لا نقص فيها ولا زوال ولا فناء. من مات قامت قيامته لأنه عرف عند احتضاره بما هو مقبل عليه، فإن وفق عند احتضاره بقول لا إله إلا الله قولا يطابق معتقده ويطابق ما قام في قلبه فهذه السعادة التي بها شهادة له بأنه من أهل الجنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أما إذا قال لا إله إلا الله وقد أتى بنواقض الإسلام لم يتوب منها، لا تنفع لو قالها مليار مرة. لو قال لا إله إلا الله يذبح لغير الله ما تنفعه، لو قال لا إله إلا الله وهو يعتقد بأن القومية العربية هي المنجاة، آمنت بإيش؟ بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، لو قال هذا لا إله إلا الله ألف مرة ما تنفعه، لو قال لا إله إلا الله وصدق الكهان ما تنفعه، لو قال لا إله إلا الله ويجيز التحاكم للسلوم القبلية والعادات الجاهلية والأنظمة والقوانين الوضعية ما تنفعه، لا بد أن يكون قوله لها مطابقا لما قام في اعتقاده وما قام في قلبه من توحيد الله والإيمان به. القبر يا أيها الإخوة لا بد منه، والموت لا بد منه، ولهذا الموت لا تجد أحدا يشك فيه من بني آدم، حتى الوثنيون حتى المشركون والقبوريون والملاحدة كلهم مقرون بالموت، لكن شأنهم أعظم شأن في حال الإنسان بعد الموت. ولهذا عاطفة هؤلاء جميعا عند الموت عاطفة جياشة، وهي التي تنبني وتظهر معتقداتهم ودينهم وما قام في قلوبهم. الأصل فيما يتعلق بالحياة بعد الموت وفي البرزخ، وقد جاءت في شريعتنا مفصلة مبينة، الأصل فيها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما الذي رواه بعض أهل السنن ورواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وصححوه، وهو أصل في هذا الباب في الحياة البرزخية. وهذا الحديث يا أيها الإخوة يصف بالتفصيل حال المؤمن وحال غير المؤمن. يقول البراء رضي الله عنه: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى بقيع الغرقد، وهي مقبرة أهل المدينة وسميت بالغرقد لنبوت هذا الشجر، شجر الغرقد فيها. فبلغنا القبر ولما يلحد له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سنوا في سنة الأنبياء، الحدوا لي لحدة، فكان اللحد هو السنة حيث تيسر، فإن لم يتيسر فيدفن على حاله. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ القبر وهم قد بدأوا في حفره، لكن لما يبلغ اللحد وهو الميلان إلى جهة القبلة، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس الصحابة حوله كأن على رؤوسهم الطيب. لما؟ إجلالا لنبي الله أولا، وإشفاقا من ذلك المآل والموقف ثانيا. يقول البراء رضي الله عنه: والنبي عليه الصلاة والسلام معه عود ينكت به الأرض، فقال مطرقا رأسه: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن ذكر فريقين وصنفين لا ثالث لهما. وتخيل لنفسك يا رعاك الله أي الصنفين تريد أن تصير واعمل لذلك. أما مجرد الأماني فإنها لا تنفع إلا المفاليس، التمني رأسمال المفاليس حتى يتبعه بالعمل. قال إن العبد المؤمن، وانتبه لهذا يا أيها الإخوة، انتبه لهذا أيها المؤمن، اجعل لك ساعة تترك ما وراءك من هموم الدنيا ومشاكلها وغثاها ولهوها ولعبها ومناصبها، وتفكر في هذا الأمر الذي أنت مقبل عليه لا محالة. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني في آخر لحظات عيشه في الدنيا وإقباله على الآخرة، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز وغيره: من مات فقد قامت قيامته، لأنه أقبل على الآخرة. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها، فجلسوا عند رأسه مد بصره. ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج روحه تسيل. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. كخروج قطرة الماء أيها الإخوة من فم السقية، من فم القربة، بكل سهولة، كذلك هي خروج روح العبد المؤمن. لا نصب ولا عذاب ولا ألم، وإنما تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء، وهذا أول نعيمه. فإذا خرجت روحه لم تبقها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فتضعها في ذلك الكفن وذلك الحنوط الذي هو من كفن الجنة وحنوطه، وهذا نعيم آخر. ويخرج معها كأطيب ريح مسك وجدت على ظهر الأرض. ثم ترفع تشيع إلى أن تبلغ السماء الدنيا، تشيعها الملائكة، وهذا هذا نعيم آخر، حتى يبلغ بها إلى أبواب السماء، فيستفتح لها أبواب السماء فتفتح لها من سماء إلى سماء، وتشيعها في كل سماء ملائكتها إلى أن تبلغ الجبار جل وعلا، وهو على عرشه مستو على خلقه بائن من خلقه، مستو على عرشه بائن من خلقه. فيقول جل وعلا: أعيد روح عبدي في جسده، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. جسده يكون قد غسل وكفن وصلي عليه وشيع إلى أين؟ إلى مثواه الأخير؟ لا، وشيع إلى قبره. وتكفين الميت، تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه كلها من فروض الكفايات، فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإلا تحمل الجميع إثم ذلك. وشيع إلى قبره وقد وري في قبره، فيقول جل وعلا: أعيد روح عبدي في جسده، فتعاد روحه في جسده. وهذا عود ليس عودا حياة كاملة، وإنما عود مؤقت مخصوص، فتعاد روحه في جسده فيقعد، وإنه ليسمع قرع نعال مشيعيه راجعين إلى أهليهم وإلى بيوتهم بعدما واروه الثراب وسألوا له التثبيت إن كان في شأن المؤمنين. فيأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه أربعة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي سنن أبي داود ومسند أحمد: وما يدريك؟ وفي لفظ: وما أعلمك؟ أدرك إن هذا هو ربك وهذا دينك وهذا نبيك. فذلك السؤال معلوم، الأسئلة في القبر معلومة يا أيها الإخوة، غير مجهولة. أسئلة اختبارات الدنيا في الدراسة في مراحلها، في الوظائف، في المسابقات مجهولة، والجواب عليها بالتالي غير معلوم، ويبذل فيها الناس حرصا عظيما ليحفظوها ويستذكروها لينالوا عرضا من أعراض الدنيا. أسئلة القبر أسئلة معلومة، لكن الجواب عليها لن يكون بالحفظ ولا بالذكاء والحذق، وإنما بالإيمان، لأنه سيرى من أهوال الموت وأهوال القبر ما ينسيه كل علم تعلمه، إلا أن يثبته الله جل وعلا بالإيمان الذي آمن به في الدنيا. فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل: وما يدريك؟ في لفظ: وما علمك؟ يقول: قرأت كتاب الله فعرفته. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ونعيمها، ويفتح له باب صغير إلى النار ويقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به منزلا من الجنة. فيزداد حبوره وسروره ويعظم عندئذ فرحه. وهو في هذا الحال يأتيه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. نعم، ضجيعك يا عبد الله في قبرك عملك الصالح. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت ثلاثة، كل واحد منا سيتبعه هؤلاء الثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله، فإن كان له أولاد شغلوا بأولادهم ومعاشهم حياتهم، إن كان له زوجة بكت عليه أيام وربما إذا خرجت من عدتها نكحت غيره، ويرجع ماله فيتقاسمه ورثته، هذا إذا لم يتخاصموا فيه ويتنازعوا في شأنه ويتقاتلوا عليه، ويبقى ضجيعه في قبره من عمله. فأحسن لك الصاحب في سفرك، في سفرك إلى الله، أحسن لك الضجيع في قبرك إلى أن تقوم قيامتك. والله العاقل يا أيها الإخوة يحسن الضجيع معه في هذا المقام. فإذا جاءه الشاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. فيقال: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يبشرهم ويأنس بهم بما هو فيه من النعيم. فيقال له: نم نومة العروس. وقد شبهها عليه الصلاة والسلام بهذا التشبيه من باب التقريب، وإلا فحال المؤمن في قبره أكمل وألذ وأنعم من حال العريس ليلة عرسه، لكن هذا من باب التقريب، لأن أهنأ ليلة في الغالب للإنسان متى؟ ليلة عرسه. نم نومة العروس، أي أنه أهنأ ما يكون فيها في شأنه. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم نومة لأن النوم موتة، فإن النوم موتة صغرى. في آية الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيقال له: نم نومة العروس، ويفسح له في قبره، مد بصره. قال عليه الصلاة والسلام: هذا حال من قبره روضة من رياض الجنة. نسأل الله الواسع الكريم من فضله أن يجعل قبورنا وقبوركم وقبور مشايخنا والدينا رياضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرا من حفر النار بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. هذا حال المؤمن، وقد ثبته الله بالسؤال. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي في سؤالهم في قبورهم. وهذا أمن من الله لعبده ووليه المؤمن الموحد من سؤال الفتاك. قال عليه الصلاة والسلام: وأما العبد الكافر أو الفاجر. وهذا الفريق الثاني الذي لا ثالث لهم، إما مؤمن وإما ضده كافر أو فاجر. فإنه إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، معهم كفن من كفن النار ومسوح من مسوحها، فجلسوا عند رأسه مد بصره. ثم يأتي ملك الموت فيقول يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده مخافة من ذلك المآل ومن ذلك المطلع ومن ذلك النزع، تتفرق في الجسد لأنها رأت رأي اليقين ما هي مقبلة عليه، فينتزعها ملك الموت انتزاعا شديدا أي بعذاب وصعوبة وعسورة، مثلها عليه الصلاة والسلام بقوله كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. ما السفود؟ السفود عند أهل العلم يراد به معنيان: عود الشواء الذي يشوى به اللحم فله فروع حتى يقبض اللحم أثناء تقليبه، والسفود يطلق على عود القتاد يسمى عند الناس عندنا بلشتاد الذي الشوك من جميع نواحيه، هذا العود عود السفود إذا لففت عليه صوفا ثم بللت الصوف كيف ينتزع هذا من هذا؟ بسهولة أو بصعوبة؟ بكل صعوبة وكل عسورة وألم، كذلك انتزاع روح العبد الكافر أو الفاجر من جسده وهذا من عذابه. فإذا انتزعها ملك الموت بهذه الطريقة لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى تضعها في ذلك الكفن وذلك المسوح الذي هو من عذاب النار، وهذا عذاب آخر. ويخرج معها كأنتن ريح وجدت على ظهر الأرض، وهذا عذاب ثالث. فيقال من هذه الروح الخبيثة؟ فيقال روح فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي يسمى بها في الدنيا، ثم يرتفع بها إلى السماء ومعها ملائكة العذاب وهم أعوان ملك الموت في هذه الأرواح الخبيثة، أرواح الكافرين والفاجرين والفاسقين، حتى يبلغ بها إلى أبواب السماء فيستفتح لها، فلا تفتح لها أبواب السماء. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا من سورة الأعراف، سورة ألف لام ميم صاد الأعراف: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما الجمل؟ يراد بالجمل أمرين، يراد بالجمل أمران: إما الجمل المخلوق المعروف، وإما الجمل وهو حبل السفينة الغليظ الذي تربط به السفن في فراضاتها على الموانئ، سواء كان هذا الحيوان أو هذا الحبل الغليظ، هل يمكن دخوله مع سم الخياط مع ثقب الإبرة؟ ما يمكن. قالوا: وهذا تعليق للأمر بأمحل المحيلات، بأمحل المستحيلات، فإذا دخل الجمل من ثقب الإبرة وسم الخياط دخل هؤلاء الجنة وفتحت لهم أبواب السماء. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقها غواش، كذلك نجزي الظالمين. طيب هذه الروح الفاجرة الكافرة إذا لم تفتح لها أبواب السماء ما يصنع بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه من السماء إلى الأرض طرحا، وهذا عذاب آخر. وقرأ قول الله جل وعلا من سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي مكان بعيد، عذابا لها وإرداء لنصيبها. فتعاد روحه بهذه الشدة والعنوفة والطرح من السماء إلى أرض طرحة، تعاد روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان لكنهما ليسا كالملكين الأولين للمؤمنين، ملكان مهيبان مهيلان يطآن الأرض بأنيابهما، أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاصف، يطير منهما قلب العبد، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، منكر من شدته في خلقته وفي شأنه وفي صوته وفي نظراته، فيقعدانه فيسألانه ثلاثة أسئلة: ذلكم العبد السعيد؟ كم سيسأل في قبره؟ أربعة أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك وما علمك أو ما يدريك؟ هذا الشقي سيسأل في قبره ثلاثة أسئلة: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيفترق هذا الصنف الكافر الفاجر إلى فريقين. فأما الكافر والفاجر فيقول ها ها لا أدري، ولو كان في الدنيا من أذكى الناس وأحدقهم وأحفظهم وأبصرهم، ها ها لا أدري، رأى من هول القبر وهول الملكين منكر ونكير ما أنساه كل علم تعلمه. وهذا ليس بغريب أيها الإخوة، فإن الله ذكر شأن ذلك على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، فجاء في الحديث عنه أنه قال يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض الذي ما مر عليه بؤس قط، فيغمس في النار غمسة مقدارها طرفة عين جزء من الثانية، فيقال يا فلان أمر عليك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر علي نعيم قط، أنساه غمسة طرفة عين في النار كل نعيم أدركه وحصله في الدنيا. ويؤتى بأبأس أهل الأرض الذي ما شاف خير، ما شاب نعيما، ما أحس بلذة، ويؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة مقدارها طرفة عين، ثم يقال يا فلان أمر عليك بؤس قط؟ يقول لا والله يا ربي ما مر علي بؤس قط، أنساه نعيم لحظة في الجنة كل بؤس وألم وشقاء مر عليه من قبل. فلا غرو يا أيها الإخوة، وهذا الفاجر والكافر والفاسق في قبره إذا رأى من هول القبر وهول الموت وهول الملكين منكر ونكير ينسى كل علم تعلمه. ها ها لا أدري. وأما المنافق الذي في الدنيا أظهر خلاف ما يبطن، شابه الناس في الإيمان ظاهرا وقلبه منغمس بالكفر والبغض لله ولرسوله ولدينه ولشرعه وللمؤمنين، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا، لأنه شابههم في الدنيا ظاهرا لا باطنا، وقلدهم في العلني لا في السر. فينادي منادي من السماء أن لا دريت ولا تليت أن كذب عبدي، فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وعذابها. ولهذا القبر أول منازل الآخرة، القبر دليل لك على ما أنت مقبل عليه، ويفتح له باب صغير إلى الجنة تحسيرا تحسيرا له، انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدلك الله به منزلا من النار لتزداد حسرته. ويأتيه شاب شاحب الوجه وسخ الثياب نتن الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بخير، فيقول أبشر أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الطالح أنا عملك الطالح. الله جل وعلا على كل شيء قدير، يقلب الأعمال إلى أعيان كما يقلب الموت يوم القيامة إلى كبش، الله على كل شيء قدير. فينادي يا أهل الجنة فيطلعون، وينادي يا أهل النار فيشرئبون، يظنون أن الفرج قد جاء، فيؤتى بالموت على هيئة كبش ثم يذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. كما هنا في البرزخ يأتي العمل الصالح على هيئة شاب نظيف الثياب طيب الريح وجهه وجه لا يأتي إلا بخير، ويأتي العمل الفاسد العمل الطالح على هيئة مخالفة مضادة، وسخ الثياب نتن الريح وجهه لا وجه ليس وجه الذي يأتي بخير، فيقول أبشر بالذي يسوءك أنا عملك الطالح. ويضم في قبره ضمة عظيمة تختلف منها أضلاعه، فيقول ربي لا تقم الساعة، لأنه علم أن بعد قيام الساعة هو شر مما هو فيه الآن، وأن العذاب فيها أشد من عذاب القبر، فالقبر إنما جاءه من عذاب جهنم فتح له باب، أما في الآخرة فإنه يسكن في العذاب على حسب دركاته في كفره في نار جهنم. يقول ربي لا تقم الساعة لا تقم الساعة، لأنه علم أن ما يكون بعد قيام الساعة شر مما هو فيه. قال صلى الله عليه وسلم وهذا حال من قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله. نعوذ بالله من سوء العاقبة، ونعوذ بالله من سوء المنقلب، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونعوذ بالله من عذاب القبر. كانت امرأة عجوز من بني إسرائيل من اليهود تختلف إلى أمكم عائشة رضي الله عنها وتساعدها، وعائشة تحسن إليها وتصدق عليها. أحسنت إليها عائشة رضي الله عنها مرة فقالت: يا عائشة، أعادك الله من عذاب القبر. الإنسان إذا أحسن إليه يا أخواني يأتي بأفضل دعاء، وهذا أمر محسوس. فعائشة رضي الله عنها استنكرت هذا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بقول هذه المرأة، فأقر النبي ذلك، لأن أهل الكتاب خصوصا اليهود عندهم علم، وهذا فيه أن القبر له عذاب وله نعيم. هل كل من مات يقبر يا أيها الإخوة؟ إن من خلق الله من تأكله النار فلا تبقي فيه شيئا، ولا لا؟ وفي بعض الأديان والمعتقدات كالبوذية وغيرها يحرقون جثث موتاه. بعض الناس تأكله الحيتان في البحر، بعض الناس تأكله السباع. إذن لماذا أضيف العذاب والنعيم إلى القبر؟ هذا من باب الغالب، لأن أغلب بني آدم يقبرون، وقبر كل شيء بحسبه، فمنهم من قبره في بطن الأرض، ومنهم من قبره في بطن الحوت أو السبع أو في النار، فهذا من باب التغليب. عذاب القبر يا أيها الإخوة ونعيمه أخفاه الله جل وعلا عن المكلفين جنا وإنسا، وإلا فإن المعذبين يعذبون في قبورهم ويصطرخون ويصيحون صياحا تسمعه البهائم والمخلوقات إلا الإنس والجن. لماذا؟ لأنهم مكلفون. والنبي صلى الله عليه وسلم كشف الله له بعض هذا الغيب، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور للمشركين فكادت راحلته أن تسقطه، أي جفلت، فقال إنها سمعت عذابا، لأن الله جل وعلا جعل للبهائم ما لم يجعله لمن؟ للمكلفين إنسا وجنا. ولهذا لاحظوا المقابر لا يكون حولها من البهائم إلا النادر، لأن تتأذى بعذاب المعذبين فيها واستراخهم فيه. مر النبي عليه الصلاة والسلام في ابن عباس على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. قوله ما يعذبان في كبير أي في عرف الناس يستهينون بهذين الذنبين، وهو كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، يعني إذا جت حاجة رفع ثيابه قدام الناس وأظهر عورته ومحاشمه، وما أكثر هؤلاء، حتى من بعض المسلمين للأسف، في المطارات، في الأماكن العامة التي فيها أماكن قضاء الحاجة المكشوفة ما يبالي، على الطرقات بعض الناس يسافر يرى من قدام الناس يرفع ثوبه ثم يكشف عورته، هذا متوعد بعذاب القبر. أو لا يستبرئ من البول، يترشم أثر البول على ثيابه وعلى سراويله، فهذا متوعد بعذاب القبر. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والله فلان قال فيك، والجماعة الفلانية قالت فيك الكلام الفلاني، ليغر الصدور بين هؤلاء وهؤلاء، هذا النمام القتات الذي توعده الرسول بأنه لا يدخل الجنة وهو معذب في القبر. عذاب القبر ونعيمه أمر واقع يا أيها الإخوة، وأمر لا بد منه، فالقبر دار وكل الناس تسكنه، والموت كأس وكل الناس تشربه، وقبر كل إنسان بحسبه. وكما قلنا إن العذاب والنعيم في القبر إنما هو على الروح، وينال البدن من ذلك بنصيب. قد يظهر الله جل وعلا العذاب، عذاب القبر لبعض الناس، قد يظهره الله، ولهذا أشغل الناس أصوات سجلت وأذاعها من كان يحسن فيه الظن، أذاعوها بأن هناك في روسيا أو في غير روسيا حفروا حفرا طويلة بعيدة قعيرة وأنزلوا آلاتهم فسمعوا أصوات اصطراخ وأصوات عذاب، فقال من قال أن هذا هو عذاب القبر؟ الآن قوارع الأدلة وصحاح الآي والحديث تأتينا صراحة صحيحة في خبر عذاب القبر ونعيمه، لا نلقي لها بالا ثم نذهب إلى تسجيلات مزعومة الله أعلم بحقيقتها ولا يصدق قائلوها من الكفار فضلا عن فساق المؤمنين، ونرفع لها أبصارنا ونعلق بها قلوبنا وآمالنا. هذه هي الانهزامية، وهذا هو ضعف الاعتقاد وضعف الإيمان، بل هو ضعف العلم وضعف العقل. ألا تقنع بما جاء عن الله وعن رسول الله وتقنع بتسجيلات أذاعها الشيخ فلان ولا قالها الشيخ علان، ولا يستلهب بها إلا على من لا خلق لهم أو من لا علم عندهم أو من ضعف إيمانه. نعم العذاب يا أيها الإخوة والنعيم قد يظهر للأحياء، قد يظهره الله لكن ليس غالبا، قد يظهر للأحياء في منامهم أن فلان يعذب في قبره أو فلان ينعم في قبره أو يكشفه الله حقيقة، لكن أعظم من ذلك وأقطع منه الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريبة ما جاء في كلام الله القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير البيان. بهذا يكون الإيمان إيمانا لا شك فيه ولا مرية، تبعث على العمل الصالح والمباعدة والمجانفة عن الظلم والفسوق والعصيان وتضييع الفرائض والوقوع في المعاصي، وهذا شأن المؤمن يا أيها الإخوة. إذا ذكر تذكر وإذا نصح انتصح. نعم تصيبه غفلات لهوات شهوات أماني دعت إلى الدنيا ركوع إلى أهلها، لكن المؤمن رجاع. لو تعلمون ما أعلم، يقول عليه الصلاة والسلام لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لولا ألا تدافنوا أي في قبوركم لسألت الله ودعوت الله أن يريكم أو يسمعكم ما أسمع من عذاب الله، لكن خشي عليه الصلاة والسلام ألا يدفن الناس موتاهم فتجيف عندئذ تجيف جيفهم وتنتل الأرض منهم. والمؤمن يا أيها الإخوة المؤمن يقف عند هذا موقف الإيمان وأن هذا أمر لا بد منه مقبل عليه، ويا سعد ويا حظ ويا توفيق من كان قبره روضة من رياض الجنة، ويا شقاوة ويا خسارة ويا ندامة من كان قبره على ضد من ذلك بحفرة من حفر النار. المسألة الأخيرة التي أختم بها يا أيها الإخوة ضمة القبر، إن للقبر ضمة لا بد منها. ما هذه الضمة؟ ما كيفيتها؟ الله أعلم. ما مدتها؟ الله أعلم، وهي بحسب إيمان العبد. قال عليه الصلاة والسلام إن للقبر لمة، في رواية إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. من هو؟ سعد بن معاذ الأشهلي من بني عبد الأشهل الأوسي الأنصاري سيد الأوس رضي الله عنه، هذا الذي اهتز لموته عرش الرحمن حبا وكرامة من الله له. وسعد لم يعش في الإسلام إلا كم سنة؟ كم سنة عاش سعد بن معاذ في الإسلام يا أخوان؟ نيف من 6 سنوات، لأنه أسلم وبايع بيعة العقبة ثم مات رضي الله عنه بعد الأحزاب، وعمره لما مات 36 سنة، ناظر اللي عشت 60 سنة 70 سنة أو أكثر أو أقل، 6 سنوات عاشها في الإسلام فاهتز لموته عرش الرحمن. الله أكبر. ورضي الله عن سعد وعن آل سعد وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة الصحيحية. أبو هريرة عاش مع النبي 3 سنوات، انظر كم حوى من العلم. هذه الحياة الحقيقية يا أيها الأخوة، هذه الحياة السعيدة يا أيها الموفق، التي كانت في طاعة الله وفي الإيمان به وفي حب الله وحب رسوله وإتباع ذلك بالعمل الصالح. ما هي بالحياة ما تأكله وتشربه وتلهو به وتتبع فيه شهوتك وهواك. الحياة الحقيقية ما نفعتك عند الله عز وجل. إن للقبر لمة أو ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. لكنها على الكافر والفاجر مستحكمة، وأما على المؤمن فبحسب ما معه من الإيمان، بل وبحسب ما عنده من الذنوب والعصيان. ولهذا ما يلاقيه المؤمن عند احتضاره وما يلاقيه في قبره وفي برزخه يخفف الله جل وعلا ويحط بها من سيئاته، فهي من الأسباب العشرة التي يكفر الله جل وعلا بها ذنوبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحيينا حياة السعداء، وأن تميتنا ميتة العباد الصلحاء، وأن تحشرنا مع الأنبياء، وأن تيقينا عذاب القبر وفتنته وهمه وظلمته وكربته، وعذاب الآخرة وفتنة الدنيا والآخرة وفتنة المسيح الدجال. اللهم ارض علينا وعلى والدينا ومشايخنا ولاة أمورنا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا، وإخواننا المسلمين أجمعين. والله أعلم. وإلى ما تيسر من الأسئلة وآخذ منها بعد إذنكم ثلاثة أسئلة. يقول: نسمع ونقرأ عبارة مناجاة الله، كيف يناجي الإنسان ربه؟ يناجي الإنسان ربه بمقام الإخلاص، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يصل إلى هذه المرحلة يعبد الله كأن الله مطلع عليه الآن على عبادته، وهذا مقام في القلب إنما يكون لكمال الإيمان. والمناجاة دون ذلك بأن يذكر رحمة ربه فيرجوها من ربه فيسأل ربه إياها، خصوصا بينه وبين ربه في سجوده في دعائه في ابتهاله في ضراعته في انكساره بين يدي ربه سبحانه وتعالى. يذكر سيئاته وذنوبه وإسرافه على نفسه فيبكي خوفا من الله وفرقا من أثر هذه الذنوب، فيناجي ربه ويسأله ويلحف عليه بالدعاء، والمسألة أن يناجيه الله من هذه الكرة. والمؤمن في ذكره لله ذكر قلب وذكر لسان. الناس الآن ذكر اللسان كثير عندهم، ينتشر في الوسائط خصوصا عند بعض راغب الخير، وحتى بعض الجماعات الواردة علينا الآن للأسف أنشأوا عند الناس بدع، استغفر 20,000 استغفار، وحدثوا تسبيحات عدادات ومسابح حتى يعد هذه الاستغفارات وهذه التسبيحات والتهليلات. يأتون للناس بعاطفة الخير بألفاظ بدعية وأعداد بدعية لم يشرعها الله ولا رسوله. هذا الذي يعد بالتسبيحات والعدادات، إذا بغى يعد الدراهم يحتاج إلى عدادة يا أخواني، إذا بغى يعد الفلوس الميات والخمسينات والخمسميات ما يحتاج إلى عدادة لأن القلب حاضر، أليس كذلك؟ لما في باب التسبيح والذكر والاستغفار والتهليل والتحميد يحتاج إلى عدادة؟ لأن القلب لاهي واللسان هو الذي يذكر. رأيناهم في مكة وفي المدينة أهل المسابح من أبناء الطرق وممن نشأوا في أحضان الطرقية الصوفية، مسبحة لها طولة مترين يفرطها فرطة من أذكر الصلوات أو تسبيحات أو استغفارات أو غيرها، ذكر الله بلسانه ولم يذكر الله بقلبه إن كان ذكر الله بلسانه. تطاول معهم الشيطان بشيطان الإنس والجن فأتى لهم بأذكار لم تشرع، سرد الأسماء الحسنى، الله حي سميع عليم قدير، ويعد أن سردها هذا من ذكر الله الذي قدر إلى الله، شوي شوي يكرر الاسم الله 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 حي الله حي، أذكار مبتدعة صوفية طرقية لم يشرعها الله ولا رسوله، وهي ما تقرب من الله وإنما تباعد عن الله عز وجل، إلى أن سموا الله بما لم يسمي به نفسه، الله هو هو، ما هي هو؟ هي آخر حرف من لفظ الجلالة، الله الله، من كثر ما يرددها صار ما يسمع منه إلا النفخة بالهاء. وهذه البدع شيئا فهي شبر ثم ذراع ثم ميل إلى أن تبعده عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للأم أو الأخوان أو الأخوات؟ العلماء يقولون لا يصح أن يعطي الإنسان زكاته لا لأصوله ولا لفروعه ولا لحواشيه الذين ينفق عليهم. أصوله أبوه وأمه وإن علوا، فروعه أبناؤه وبناته وإن نزلوا، لا يعطيهم زكاة مال لأن نفقة هؤلاء عليه واجبة، وكذلك حواشيه هم إخوانه وبنوهم وأخواته وأعمامه وأخواله إذا كان ينفق عليهم، إذا كان ما ينفق عليهم، ما كانوا معه في البيت، وكانوا من أهل الزكاة حقا من أصنافها الثمانية، جاز دفعها إلى الإخوان. أما الأم والأب والابن والبنت فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة، بل تنفق عليهم من مالك. ثم ألا تستحي؟ أليس عندك مروءة؟ أليس فيك رجولة؟ تبي تعطي أبوك وأمك زكاة مالك؟ هذا نقص في المروءة قبل أن يكون نقص في ماذا؟ في الديانة والشريعة. والله أعلم. يقول: يرجى من فضيلتكم التوضيح حول المهدي المنتظر. أنا ذكرت أنه جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المهدي في أوصافه، وهي أحاديث بلغت مبلغ الاستفاضة عند أهل العلم، وقد ضلل العلماء من أنكر هذه الأحاديث أو شكك في ثبوته، حكموا عليه بالضلال. ومن أوصاف هذا المهدي وتسميته بالمنتظر من باب الوصف، وإلا ما جاء في الأحاديث أنه منتظر، لكن جاء في الحديث أنه يخرج على الناس إذا ملئت الأرض إيش؟ ظلما وجورا وفسقا، يكون وقته، وإنه خارج على حين غرة، ولهذا منتظر، ينتظره أهل الإيمان. الرافضة عندهم مهدي منتظر، وهو إمامه المزعوم المكذوب الذي يدخله السرداب، فكذبوا فيه فرية عظيمة على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود عندهم مهدي منتظر وهو الدجال، وكذلك أتباعهم وأصنافهم وأشكالهم. المؤمنون سينزل عليهم عيسى وسيقوم فيهم المهدي، رجل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من نسل الحسن بن علي، اسمه كاسم الرسول، واسم أبيه كاسم أبي الرسول محمد بن عبد الله. يصلح الله من شأنه في ليلة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. ليس معه حرس يقول: إليك إليك، عنك عنك، يحث المال حثوا، يقيم الجهاد في سبيل الله، يصلي بالناس، يجتمع عليه أمر المؤمنين، يجاهد الله جل وعلا بهم الكافرين والمنافقين والملحدين واليهود والنصارى والمعاندين، وينكحه. جاء في الحديث أن عيسى بن مريم ينكح بنته، وأنه يبقى بعد عيسى 40، وأنه يدفن عيسى عليه السلام جوار النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، وأنه يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فلا يقبل إما إسلام أو مقاتلة ومجاهدة. هذا مجموع ما جاء في أوصافه، أوصاف هذا المهدي. وسمي بالمهدي لأن الله يهديه في نفسه، ويهدي الله جل وعلا به الأمة. والله أعلم. هذا وزع على الأخوان، هذا كتاب اسمه مفاتيح الفرج لترويح القلوب وتفريج الكروب، وهذا الكتاب لا يعتمد عليه لأنه جمع أشياء وضعها في غير موضعها، وبنى فيها على أحاديث ضعيفة، وبنى فيها على مجرد استهواء، ولا يجوز أن يوزع على المسلمين إلا ما يعلم مصداقيته ويعلم صحته، فلا ينسب إلى دين الله عز وجل ما ليس منه. وأنبه الأخوان في المسجد هذا وفي غيره أن لا يوزع إلا ما أذن بتوزيعه، وقبل ذلك أن يستشيروا القيم على المسجد، إمامه أو مؤذنه. مسألة ما هي فوضى يا أخواني، وهل انتشرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة والأخبار والأساطير إلا بمثل هذه الطرق؟ فينتبه الإنسان على دينه الذي هو أعز ما يحصله ويملكه. ترى الدنيا تهون، ذهاب الدنيا يهون، ذهاب الأموال يهون، ذهاب الأولاد والأنفس يهون، لكن ذهاب الدين ما يهون يا أخواني. فهذا الكتاب اللي هو مفاتيح الفرج لا يصح توزيعه، لأنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، دخل سنة مع بدعة، فينتبه له ويحذر الإنسان منه. وبعض الناس ما يعرف هذا من هذا فيدس له السم في العسل، يقول هذا آيات وأحاديث وكذا. طيب الآيات في موضعها، لكن تضع الآيات في غير موضعها هذا بدعة، والأحاديث ما صح عن النبي فعلى الرأس وعلى عين، وما لم يصح فإننا لا نرفع به رأسا ويضل به عباد الله ونشغل به أنفسنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.